هذا الكلام في الحركة ويقابلها السكون، والحركة كانت من مخلفات مقولة الألف، وقد مر علينا بعض أحكام الحركة وبقي البعض الآخر، حيث مر علينا أن الحركة تكون في مقولات أربعة كمقولة الكاف والكيف والألف والواو عليهم السلام، وتسمى بالحركات الأربعة: الحركة الوضعية والانتقالية أي العينية، والحركة الكمية والكيفية. وأما المقولات الأخرى فلا نتصور فيها الحركة، وأقام المصنف على ذلك الدليل. طبعا أدلة المصنف أكثرها في فيما نحن فيه أدلة حسية، وواضح على أن مثل هذه المسائل الطبيعية لا بد أن تكون الأدلة أدلة تجريبية أدلة حسية
كما مر بعد. ثم الحركة تارة تكون قابلة للانقسام، وأخرى تكون حركة مختلفة، وثالثة تكون حركة واحدة. فبين المصنف والشارع عليهم الرحمة منشأ وحدة الحركة ومنشأ اختلاف الحركة وانقسام الحركة. وأما اليوم فالحركة تنقسم إلى قسمين: حركة سريعة وحركة بطيئة. يا ترى السرعة والبطء من أي جهة تكون؟ من أي عامل يكون؟ كيف يقال لهذه الحركة السريعة ولهذه الحركة بطيئة؟ منشأ ذلك ما هو؟ وقع نزاع بين المتكلمين وبين الحكماء، حيث ذهب الحكماء إلى أن منشأ السرعة والبطء عبارة عن العوامل الممانعة والمعاوقة للحركة، سواء العوامل الخارجية أو العوامل الداخلية. وهذا المعنى مر سابقا علينا: الحجر عندما يلقى إلى فوق، الحجر ميل طبيعي إلى مركز الحجر، وهو عبارة عن الأرض ومركز الأرض. فالحجر عندما يلقى إلى الفوق بميل قسري لا بميل طبيعي، يتحرك بميل قسري إلى فوق، فهناك معوقة داخلية موجودة في الحجر تمنع الحجر عن الانطلاق إلى ما لا نهاية. بل نجد يكون صراع بين الميل الخارجي، الميل القسري، الحركة القسرية الخارجية، وبين الميل الداخلي الموجود في طبيعة الحجر، حيث الحجر بميله الطبيعي يقتضي أنه يلتقي مع مركز العالم، مع مركز الأرض عليكم السلام. فعليه الحركة بالنسبة إلى الحجر تكون حركة قسرية، ولكن هناك معوقات داخلية موجودة في الحجر وربما خارجية. مثلا الحجر نرميه إلى فوق، ولكن وجود السقف يمنع أنه الحجر يصعد إلى فوق، بل يلتقي مع السقف ويرجع. سرعة الحركة وبطء الحركة، نقول هذه حركة سريعة وهذه حركة بطيئة عند الحكماء باعتبار الممانعات الخارجية والممانعات الداخلية. الداخلية كالميل الطبيعي الموجود في الحجر، فإنه يمنع ويعاوق الحركة القسرية حتى يكون بينهما صراع، حتى يتغلب أو تتغلب الحركة طبيعية على الحركة القسرية، فنجد الحجر يهبط بعدما يدخل آن الماء، نجده يهبط. هذا بالنسبة إلى رأي الحكماء في المسألة. ولكن عند المتكلمين السرعة والبطء باعتبار كثرة السكون وقلة السكون في الحركة. بيان ذلك، مثلا عندما نجد زيد يعدو عدوا شديدا ويتحرك بحركة سريعة، هذه الحركة المتصلة إن كانت السكنات كثيرة يلزم أن تكون الحركة بطيئة، وإذا كانت السكنات تكون السكنات قليلة يلزم أن تكون الحركة سريعة. فسرعة الحركة وبطء الحركة باعتبار كثرة السكنات وقلة السكنات، سكنات جمع سكون، كثرة السكنات وقلة السكنات هو سبب لسرعة الحركة وبطء الحركة. المصنف لا يرضى بهذا القول، وإن كان هو من المتكلمين، ولكن يذهب إلى ما يذهب الحكماء على أنه السرعة والبطء ليس باعتبار السكنات، لأن الحس يخالف هذا المعنى، لأنه يلزم المحال بناء على هذا المعنى، باعتبار يلزم أن الفرس الذي يعدو أمامنا الآن نراه يعدو عدوا سريعا، يلزم بالقياس مع الشمس، مع سير الشمس ومسير الشمس، حيث الشمس تسير أضعاف مئات بل ألوف وربما مليون أضعاف حركة الفرس، فعليه تلك الحركة الشمسية حركة سريعة جدا، فيلزم أن يكون الفرس في مقابل حركة الشمس ساكن، باعتبار كثرة السكون موجودة في الفرس، لأن سرعة الفرس بالنسبة إلى سرعة الشمس تعتبر سرعة، يعني حركة الفرس بالنسبة إلى حركة الشمس تعتبر حركة بطيئة، حركة بطيئة بخلاف حركة الشمس حيث هي حركة سريعة. مثلا يعدو الفرس خلال ساعة فرسخ واحد، وإذا الشمس تعدو خلال ساعة مليون فرسخ، فعليه حركة الشمس تكون حركة سريعة، وحركة الفرس بالنسبة إلى الشمس تكون حركة بطيئة. بناء على قولكم يلزم أن نرى الفرس ساكنا لأنها حركة بطيئة، مع أنه الحس يخالف ذلك، نقول الفرس يعدو عدوا شديدا، الفرس يركض ركضا قويا سريعا، فعليه الحس يخالف قول المتكلمين، بل نذهب إلى ما ذهب إليه الحكماء من أن السرعة والبطء باعتبار الممانعة والمعاوقة الداخلية والخارجية. لكن أولئك يقولون يوجد في الحركة سكنات. الآن العلم الحديث أثبت على أن هذا الضوء مثلا الآن التي تجده، أفرض الغرفة تنور بوجود ضوء، عندما يشتعل الضوء هذا الاشتعال وإن كان متصلا ولكن بالدقة التلسكوبية أو الدقة الحديثة الموجودة الآن في الواقع، الأمواج متصلة، أمواج النور متصلة واحدة تلو الأخرى، وهناك سكنات كأنما بين هذه الأمواج المتناثرة من الضوء، ولكن لشدة الاتصال ولسرعة الاتصال بين الأمواج تجد النور متصلة. هذا المعنى يقال موجود في الحركة أيضا، يعني في كل حركة طبعا، نور الضوء أيضا من الحركة، نور الضوء أيضا من الحركة، فيقال هذا المعنى موجود في الحركة، يعني الحركة في الواقع هي آنات متصلة، ويتصور الإنسان أنها واحدة ولكن هي آنات مختلفة وكثيرة، هكذا يقال والعهد عليه. الحركة ربما تكون واحدة متصلة بالحس طبعا لا بالدقة العلمية، بالحس ربما يقال هذه حركة واحدة متصلة. إذا وصلت الحركة إلى زاوية أو كان في الحركة انعطاف، ومعنى ذلك مثلا المتحرك، الجسم المتحرك يتحرك على خط مستقيم، إذا أراد أن ينحرف إلى اليمين أو إلى الشمال لا بد أن يقطع بين الخطين، يقطع زاوية سواء زاوية قائمة أو منفرجة أو حاسب، لا بد أن يقطع زاوية حتى يميل إلى الشمال أو إلى اليمين. مثلا أفرض الآن هذا الإصبع يسير على هذا الكتاب، عندما يسير إصبعي على الكتاب بخط مستقيم، وإذا أردنا أن ننحرف إلى اليمين أو إلى الشمال لا بد أن يتولد عندنا زاوية سواء زاوية قائمة أو منفرجة أو حادة. يا ترى الآن عندما يسير إصبعي بهذا الشكل هذا السير يعتبر سير واحد أو سير متعدد بنظركم؟ نعم لا، الآن سير إصبعي على هذا الكتاب طولاً ثم عرضاً، يا ترى الآن هذا الآن بالوجدان والحس هذا يعتبر سير واحد أو سير متعدد؟
سير واحد. سير واحد ميلاني
على كل إنسان ميلاني أو غير ميلاني، هذا الآن سير واحد الآن بسرعة واحد، ها هذا الآن يعتبر سير واحد أو متعدد؟
واحد.
نعم
متعدد. واحد
أو متعدد على كل اتفقوا على رأي واحد، إما واحد وإما متعدد.
واحد متعدد.
هكذا يقال، يقال هذه الحركة حركة متعددة وليست حركة متصلة واحدة. لماذا؟ لأنه صحيح الآن بالحس نجد أن إصبع السائر لا يقف لا زال متحركا، ولكن بمجرد أن ينحرف على اليمين أو الشمال بمجرد الانحناف لا بد من أن يسكن ولو لحظة ما ولو أقل من طرفة عين ولو آنا ما، لا بد أن يسكن على هذه الزاوية حتى يسير على الزاوية الثانية، فعليه مع وجود الزاوية يحدث عندنا السكون، فالسكون يكون بين الحركتين. بالنسبة إلى الانعطاف، ومعنى الانعطاف طبعا هذا اصطلاح كلامي، الانعطاف صار يأتي بالمعنى اللغوي بمعنى ما يكون قابلا للتغير يسمى بالانعطاف، وأخرى بالمعنى المصطلح. المصطلح الانعطاف عبارة عما إذا بدأ المتحرك من مبدأ وانتهى إلى المنتهى ثم يرجع من المنتهى إلى المبدأ، هذا الرجوع يسمى بالانعطاف. إذا ضربنا الكرة على الحائط مثلا، عندما تضرب على الحائط ترجع الكرة مرة ثانية للقوة التي ضربنا بها الكرة، ترجع كرة القدم مرة ثانية إلي عندما أضربها بالحائط، هذا الرجوع باصطلاح المتكلمين وربما الفلاسفة يسمى بالانعطاف. في هذا الانعطاف أيضا لا بد من سكون ولو آنا ما، يعني صحيح الآن بنظرك بالحس تجدها حركة واحدة، حركة الذهاب وحركة الإياب حركة واحدة، ولكن عندما تصل الكرة إلى الحائط لا بد أن تقف في الحائط ولو لحظة ما، ثم بعد ذلك ترجع إليك مرة ثانية الكرة، فعليه بين حركة الانعطاف لا بد من سكون، فلا اتصال في حركة الانعطاف ولا اتصال في حركة الزوايا، وهذا ثابت بالدقة العقلية وإن لم يثبت بالحس والتجربة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى معنى الحركة وأحكام الحركة ويقابل الحركة السكون. طبعا وقع اختلاف على أن مقابل الحركة السكون، هل السكون أمر وجودي أو أمر عدمي؟ من الحكماء من ذهب إلى أن السكون أمر وجودي، ومنهم من ذهب إلى أنه أمر عدمي. بالنسبة إلى الأمر العدمي وقع نزاع أيضا على أنه أمر عدمي من باب الملكة وعدم ملكة كما ذهب إليه بعض المتكلمين، أو أمر عدمي من باب الضد كما ذهب إليه المصنف عليه الرحمة، على أنه بين الحركة والسكون، السكون عدم للحركة ولكن عدم من باب الضد، بينهما عنوان التضاد، وربما يقال بينهما عنوان التضاد باعتبار أنه الحركة وجود والسكون أيضا وجود وبينهما التضاد، فليس من باب الملكة وعدم ملكة، وربما يقال بين الحركة والسكون السكون عبارة عن لا حركة، وبين الحركة واللا حركة تناقض، باعتبار التناقض أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، فالجسم إما متحرك وإما ساكن على سبيل منع الخلو، لا يجتمعان الحركة والسكون ولا يرتفعان الحركة والسكون عن الأجسام، باعتبار الحركة والسكون من لوازم الأجسام. فعليه وقع النزاع بالنسبة إلى أن الحركة والسكون من المتناقضين أو من المتضادين، على أن الحركة أمر وجودي والسكون أمر وجودي كما عند المصنف، أو من باب الملكة وعدم ملكة، الحركة ملكة والسكون عدم الحركة مما له شأن التملك، شأن تملك الحركة. مثلا أفرض الجسم، هذا الجسم من شأنه أن يتملك الحركة، فلو فقد الحركة يسمى بالسكون، فقدان الحركة عبارة عن السكون. هذا بالنسبة إلى أنه الحركة والسكون تقابلهما من أي التقابل. لوازم الجسم، لوازم الجسم، لوازم الجسم طبعا الحركة من الأعراض، ما أنه استقلال في وجوده، العرض يوجد بوجود المحل، كالبياض يوجد بوجود الجسم، والحركة من مقولة الكيف، والكيف من الأعراض طبعا غير مستقلة، يعني غير مستقلة بهذا المعنى أنه لا بد من وجود محل، تحتاج إلى محل. ثم اللوازم أعم، لوازم الجسم أعم من الوجوديات والعدميات، قال لازم عدم وأخرى لازم وجود. إذا
ما تكلم ما متحرك، إذا ما تكلم ما متحرك،
السكون شيء وجودي، السكون عبارة عن عدم الحركة. الجسم إما متحرك أو غير متحرك. ساكن عبارة أخرى عن غير متحرك. ما الفرق بين أنه ساكن أو غير متحرك؟ ساكن يعني غير متحرك، ما الفرق بينهما؟ إذا قلت ساكن وإذا قلت غير متحرك، هذا أول الكلام متنازع فيه، يحتاج إلى دليل وبرهان. بالنسبة إلى السكون، ما معنى السكون؟ طبعا معاني السكون ثلاثة، المعروف والمشهور، المصنف يذكر واحد من الثلاثة. يقال السكون، معنى الأول السكون ما يكون واقفا في البداية، باعتبار المتحرك يتحرك من المبدأ إلى المنتهى، فما يكون واقفا في المبدأ يسمى بالساكن، فإذا تحرك من المبدأ إلى المنتهى يسمى بالمتحرك وتكون الحركة. المعنى الذي يذكره المصنف، السكون عبارة عن حفظ النسب، بيان ذلك. الآن هذا الكتاب مع بقية الأجسام التي حوالي هذا الكتاب، حول هذا الكتاب لها نسب معينة، مثلا هذا الكتاب بالنسبة إلى هذا الكتاب له نسبة معينة، من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الفضاء، من حيث عوامل أخرى، هذا الكتاب بالنسبة إلى ذلك الجسم له نسبة معينة، الكتاب بالنسبة إلى هذا القلم له نسبة معينة. فإذا حفظت النسب يكون الجسم ساكن. إذن الآن الكتاب ساكن، لماذا؟ لأن النسبة بالنسبة إلى هذا الكتاب محفوظ عن اليمين، والكتاب الذي عن الشمال أيضا النسبة محفوظة، ولكن إذا اختلفت النسب معناته أنه الكتاب يتحرك، لأنه الآن النسبة كانت قريبة وأصبحت نسبة بعيدة، فعليه مع حفظ النسب بين الأجسام الأخرى يسمى بالساكن، ومع عدم حفظ النسب يسمى بالمتحرك. فالسكون عبارة عن حفظ النسب، وهو ضد بناء على رأي المصنف. يا ترى ما الفرق بين السكون وبين الحركة؟ هذا ما نذكره إن شاء الله، يرجى الانتباه. قال لا هو مع حفظ النسب، لأنه اللي يركض في مكانه مثلا، يلعب رياضة في مكانه، عنده نسبة من الأبعاد الثلاثة. أفرض بالنسبة إلى المكان، صح في مكانه، ولكن عنده نسبة بالنسبة إلى الفوق، بالنسبة إلى اليمين، بالنسبة إلى الخلف، بالنسبة إلى الأمام. فإذا حفظ النسب من جميع الجهات الستة، فلو تغيرت من جهة واحدة يعني معناته أنه هذا الشيء متحرك وليس ساكن. قال: وسبب البطء الممانعة الخارجية أو الداخلية، لا تخلل السكنات كما عند المتكلمين، وإلا لما أحس، يعني لما كان أحس بما اتصف بالمقابل، بالمقابل
أيضا.
قال: ويعرض لها كيفية تشتد فتكون الحركة سريعة، وتضعف فتكون الحركة بطيئة، ولا يختلف بهما بالسرعة والبطء، لا يختلف الماهية، أي ماهية الحركة، الحركة واحدة، يعني الاختلاف ليس اختلاف في النوع، كما اختلف الإنسان مع البقر في النوع فاختلاف ماهوي، بل اختلاف السرعة والبطء ليس اختلاف ماهوي، إنما هو اختلاف صنفي أو اختلاف فردي، يعني البطء والسرعة من أفراد الحركة وليس من أنواع الحركة، بخلاف الحركة الهابطة والصاعدة. الحركة الهابطة والصاعدة كانت أنواع لمطلق الحركة، لجنس الحركة، ولكن بالنسبة ما نحن فيه الحركة السريعة والبطيئة ليست أنواع لمطلق الحركة. يرجى الانتباه، معنى مهم، الحركة السريعة والبطيئة ليست أنواع لمطلق الحركة، لمطلق جنس الحركة، كما كانت الحركة الهابطة والصاعدة. الحركة الهابطة والصاعدة من الأنواع، لأن للهابطة فاصل وللصاعدة فاصل آخر باعتبار اختلاف المبدأ والنهاية، باعتبار الهابطة لها مبدأ ونهاية غير الصاعدة من حيث المبدأ والنهاية، فالاختلاف يكون بالأنواع ويكون لكل واحد من الهابطة والصاعدة فاصل خاص بنفسه، بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه للسرعة البطيئة، للحركة البطيئة وللحركة السريعة فاصل واحد، وهو فصل الحركة، يعني الحركة جنس وله، أو الحركة نوع وله فاصل واحد، وليس للبطيء فاصل وللسريع فاصل آخر. ودليلنا على ذلك، يرجى الانتباه، دليلنا على ذلك أنه ليس الحركة البطيئة والحركة السريعة لها لكل واحد فاصل مستقل، أنه نجد السريع ربما يكون بالنسبة إلى الغير بطيء. مثلا أمشي مع طفل، أنا أسرع مشي من الطفل، سيري حركتي أسرع من الطفل، أما أنا مع الفرس مثلا أو مع السيارة، سير السيارة يكون أسرع، فأنا أكون بطيء بالنسبة إلى السيارة وسريع بالنسبة إلى الطفل، فعليه شيء واحد أصبح سريع وبطيء. وهذا الدليل على أن ليس بينهما اختلاف نوعي، لأنه لو كان بينهما اختلاف نوعي لما أمكن الجمع بينهما. مثلا الإنسان والبقر اختلاف نوعي، يمكن أن يكون يوما ما الإنسان بقرا أو البقر إنسانا؟ لا يمكن. والحال الآن وجدنا أنه السريع يمكن أن يكون بطيئا بالنسبة إلى الغير. الإنسان يمكن أن يكون بالنسبة إلى الحمار بقر، وبالنسبة مثلا إلى البقر إنسان، ما يمكن هذا المعنى بالنسبة للإنسان، لأنه اختلاف نوعي، بخلاف ما نحن فيه السريع والبطيء ليس بينهما اختلاف نوعي، بل صنفان لنوع واحد أو فرنان لنوع واحد. قال: ويعرض لها كيفية، يعرض للحركة كيفية تشتد هذه الكيفية فتكون الحركة سريعة، وربما تضعف هذه الكيفية تكون الحركة بطيئة، ولا يختلف بهما الماهية، يعني ليس اختلاف نوعي إنما اختلاف صنفي أو فردي. أقول: يعرض للحركة كيفية واحدة تشتد تارة وتضعف أخرى، فتكون الحركة باعتبار شدتها سريعة وباعتبار ضعفها بطيئة، وتلك الكيفية هي السرعة والبطء، ولا تختلف ماهية الحركة بهاتين الكيفيتين لدليلين، لوجهين. الأول: إن هذه الكيفية واحدة، هذه الكيفية كيفية السرعة والبطء كيفية واحدة، وإنما تختلف بالقياس إلى غيرها. الإنسان السائر بالقياس إلى الطفل سريع، ولكن بالقياس إلى السيارة بطيء، وإنما تختلف بالقياس إلى غيرها. فما هو سريع بالنسبة إلى شيء قد يكون بطيئا بالنسبة إلى غير ذلك الشيء. الثاني، الوجه الثاني، إنا نقسم الجنس الواحد من الحركة إلى الصاعد والهابط، حركة صاعدة وحركة هابطة، من الحركة إلى الصاعد والهابط مثلا، ونقسمه أيضا إلى السريع والبطيء، وهاتان قسمتان ليستا مترتبتين أحدهما على الآخر، حتى يكون عروض أحد إحديهما للجنس بواسطة الأخرى مثلا، كالأنواع المترتبة والأجناس المترتبة. الأجناس تارة تكون على أنواع، تارة تكون عرضية، وأخرى تكون بنحو الترتيب. بنحو الترتيب عندما نقول مثلا الجسم المطلق ينقسم إلى نامي وغير النامي، النامي ينقسم إلى حيوان وغير الحيوان، الحيوان ينقسم إلى إنسان وغير الإنسان، هذا بنحو الترتيب. وأخرى ربما يكون بنحو العرض لا ترتيب، مثلا نقول الجسم ينقسم إلى، أفرض إلى حجر وإلى إنسان، هذا الآن تقسيم عرضي وليس تقسيم طولي، ليس تقسيم ترتبي. ونقسمه أيضا إلى السريع والبطيء، وهاتان قسمتان عرضيتان ليستا طوليتين مترتبتين، حتى يكون عروض إحديهما للجنس بواسطة الأخرى، بل يعرضان أولا لذلك الجنس على نحو العرضية يعرضان. وقد تبين أن الجنس الواحد لا يعرض له فصلان، الجنس الواحد يعرض له فصلان أو فصل واحد، يعرض له فصل واحد، لكل جنس فصل ولكل نوع فصل، لا يعرض له فصلان من غير ترتيب، بل الفصل أحدهما خاصة، يعني يعرض عليه فصل أحدهما خاصة. يقال حيوان ناطق حيوان صاهل، لا يقال حيوان ناطق وصاهل. بالنسبة للإنسان يقال حيوان ناطق وصاهل، لا يجوز ذلك، بل يعرض فاصل واحد وهو حيوان ناطق حيوان صاهل وما شابه ذلك. قال: وسبب البوط الممانعة الخارجية أو الداخلية، لا تخلل السكنات، وإلا لما أحس بما اتصف بالمقابل. أقول اعلم إن المتكلمين ذهبوا إلى أن تخلل السكنات بين أجزاء الحركة سبب للإحساس بالبوط، نحس أنه هذا بطيء لأن سكناته كثيرة، والأوائل الحكماء لما امتنع عندهم وجود جزء لا يتجزأ، لأنه السكنات بعبارة أخرى يعني جزء لا يتجزأ، ولما كان الجزء لا يتجزأ عند الحكماء ممنوع كما مر سابقا، لما امتنع عندهم وجود جزء لا يتجزأ في الحركة، إذن امتنع استناد البوط إلى تخلل السكنات، أن البطيء باعتبار كثرة السكنات هذا ممنوع، بل استندوه إلى الموانع، بل قالوا البطيء باعتبار كثرة الموانع الخارجية والداخلية، بل استندوه إلى الموانع الخارجية كالملأ الفضاء المملوء في الحركات الطبيعية، وإلى العوامل الداخلية كالميول الطبيعية في الحركات القسرية، الحجر عندما يلقى إلى الفوق حركة قسرية، ولكن في الحجر ميل طبيعي يميل إلى المركز، إلى مركز العالم، إلى مركز الأرض، كالميول الطبيعية في الحركات القسرية. لأنه لو كان تخلل السكنات أيها المتكلمون، لو كان تخلل السكنات سببا للبوط لما أحس بما اتصف بالمقابل، يعني يلزم أن يكون غير محسوس إذا اتصف بالمقابل. مثلا هذا الآن بطيء، هذا الفرس السريع يلزم أن يكون بطيء وغير محسوس إذا اتصف بالمقابل وهو الشمس السريع. الشمس السريع يقابل العدو البطيء الفرسي، يعني ركض الفرس البطيء يقابله سرعة الشمس السريعة. فإذا يلزم أنه لا نحس بسير الفرس مع سير الشمس، والحال يخالفه الحس والوجدان. نقول الفرس سريع السير صحيح، وإن كانت الشمس أيضا سريعة السير. يرجى الانتباه على البرهان والدليل خلافا للمتكلمين، لأنه لو كان تخلل السكنات سببا وعلة للبوط لما أحس أو أحس بما اتصف بالمقابل، يعني أنه يلزم عدم الإحساس بالحركات المتصفة بالسرعة التي هي مقابلة البوط، لما تقدم في مسألة الجزء الذي لا يتجزأ. يلزم أنه يكون على الفرس لا جزء لا يتجزأ، لأنه مثلا أفرض هذا الفرس السريع الذي الآن يسير يلزم في مقابل سكون الشمس يكون جزء لا يتجزأ والحال أنه خلاف ذلك. قال ولا استطالة، ليس لنا حركة استطالية لذوات الزوايا، إذا كانت حركة فيها زاوية منفرجة قائمة حادة لا يصح هناك نقول هذه حركة متصلة، بل لا بد أن نقول حركة منقطعة بالزاوية. وكذلك لا استطالة لذوات الانعطاف، لماذا لا اتصال؟ لوجود زمان بين آني الميلين، آني الميلين يعني ميل من البداية إلى النهاية ثم ميل آخر في الكرة موجود بهذه الضربة القوية في الكرة على الحائط، ميل آخر موجود في الكرة أنه ينعطف ويرجع، ترجع الكرة إلى ملقي الكرة وضارب الكرة. يقول هذه الآن يوجد ميل بالنسبة للكرة، يوجد ميل قسري من الضارب إلى الحائط، ثم ميل آخر قسري من الحائط إلى الضارب، ويوجد زمان بين آني الميلين، آن ميلي من البداية إلى النهاية ومن النهاية إلى البداية، يعني من البداية هناك آن ميلي ومن النهاية أيضا هناك آن ميلي، باعتبار النهاية آن والبداية آن، نقطة النقطة آن، ويعني البداية نقطة البداية آن ونقطة النهاية آن، فعليه يلزم أن يكون حركة الانعطاف حركة بين آني الميلين ويستلزمه الزمان. ولا اتصال لذوات الزوايا والانعطاف لوجود زمان بين آني الميلين. أقول يريد المصنف أن كل حركة، أن كل حركتين مستقيمتين مختلفتين فإن بينهما زمان سكون، يعني لا بد من لحظة سكون، زمان سكون ولو لحظة أقرب من لمح البصر مثلا، على كل لا بد أن يسكن ثم مرة ثانية يرجع، وإن كان بالحس لا نرى هذا المعنى، ولكن بالدقة العقلية وبالدقة التلسكوبية صح التعبير نجد هذا المعنى بوضوح، يعني العلم الحديث أثبت هذا المعنى أيضا. كما فإن بينهما زمان سكون كما بين الصاعدة والهابطة، عندما هذا المعنى مر سابقا، عندما نلقي الحجر إلى فوق يكون صراع بين الحركة القصدية والحركة الطبيعية الموجودة في الحجر، إلى أن يتغلب الحركة الطبيعية على القصدية فيقف الحجر آلا ما ثم مرة ثانية يهبط إلى الأرض إلى المركز، كما بين الصاعدة والهابطة. وعبر عن ذلك بذوات الزوايا، أي الحركتين المستقيمتين، حركتين مستقيمتين يعني من هذا الخط الآن خط الطولي ثم نتحرك إلى الخط العرضي، هذا خط مستقيم وهذا خط مستقيم، المستقيم طبعا في مقابل الدائرة، دائما المستقيم في مقابل الدائرة، وهو أعم من أن يكون مستقيم حقيقي، يعني أقرب خط بين النقطتين، أقصر خط بين النقطتين وهو الخط المستقيم، أو الخط المنحني، الخط المنحني ما دام لم يكن بشكل دائرة أيضا يسمى بالخط المستقيم، فالخط المستقيم يقابل الاستدارة، يعني يكون أعم من الخط المستقيم الحقيقي والخط الذي يكون منحنيا أو مكسرا ما دام لم يكن بشكل دائرة. فمرادنا هنا ما هو الأعم، يريد أن كل حركتين مستقيمتين مختلفتين فإن بينهما زمان سكون، لابد أن يكون بينهما زمان سكون، وهو رأس الزاوية، رأس الزاوية يسمى زمان سكون، رأس الزاوية زمان السكون، كما بين الصاعدة والهابطة. وعبر عن ذلك بذوات الزوايا، وهي الحركة الحاصلة على خطين أحدهما متصل بالآخر على غير الاستقامة والانعطاف، وهي الحركة الراجعة من المنتهى إلى المبدأ مرة ثانية، وإنما وجب السكون بينهما لأن لكل حركة علة تقتضي اتصال الجسم إلى المطلوب والوصول، يعني هذه الحركة لها علة، علة فاعلية للمتحرك الذي يحركه، فلكل حركة علة فاعلية تقتضي اتصال الجسم إلى المطلوب إلى النهاية إلى المطلوب والوصول من موجود آنا، فعلته كذلك، يعني يجب أن يكون العلة تنتهي آنا ما تنتهي، ومتى تنتهي العلة؟ إذا انتهى المتحرك إلى المطلوب إلى المنتهى. الآن هذا الكتاب، هذا الكتاب عندما أحركه له علة أنه أضعه على الرف مثلا، فإذا العلة تنتهي عندما ينتهي الكتاب بوضعه على الرف، علة هذا انتهت. وإذا مرة ثانية أرجعت الكتاب هذه علة ثانية موجودة بالنسبة إلى حركة ثانية. وإن كان آن واحد مثلا أضع الكتاب على الرف وأرفعه رأسا أرفعه، عندك تتصور أنه حركة واحدة، ولكن هي في الواقع حركتين لها علتين مستقلتين، حركة من البداية إلى النهاية فيلزم السكون في النهاية ولو آنا ما زمانا ما، ثم بعد ذلك حركة أخرى من النهاية إلى البداية، فلكل واحد علة فعلته كذلك. وهذا الآن الذي يوجد فيه الميل المقتضي للوصول، هذا الآن الذي الآن وصل ليس هو آن الميل الذي يقتضي المفارقة، يعني صار عندي ميل أنه أضع الكتاب على الرف، وأخرى عندي ميل أرفع الكتاب عن الرف، فالواضع غير الرف، ميل الوضعي غير الميل الرفعي بلا شك ولا شبهة. وهذا الآن الذي يوجد فيه الميل المقتضي للوصول إلى النهاية إلى المطلوب إلى المقصود، ليس هو آن الميل الذي يقتضي المفارقة مرة ثانية إلى المبتدأ إلى المبدأ، لاستحالة اجتماع الميلين ميل الوضع والرف يجتمع في شيء واحد مستحيل ولا يتصل الآنان، إذا لا بد من فصل هو زمان عدم الميلين، يعني لا ميل الوضع ولا ميل المفارقة، لا بد من زمان يكون بين الميلين، بين ميل الوضع وبين ميل الرفع مثلا ميل المفارقة، فلا بد من فاصل هو زمان عدم الميلين، فيكون الجزء ساكنا فيه وهو المطلوب. قال والسكون حفظ النسب فهو ضد. أقول اختلف الناس في تحقيق ماهية السكون وإنها هل هي وجودية أو عدمية، فالمتكلمون على الأول فجعلوه عبارة عن حصول الجسم في حيز واحد أكثر من زمان واحد، إذا حصل الجسم في حيز واحد أكثر من زمان واحد يسمى بالساكن مثلا. طبعا هذا المعنى أيضا مر علينا سابقا. الآن هذا الكتاب موجود في هذا الحيز، له حيز يأخذ حيزا من الفضاء أو عبادة أخرى يأخذ مكانه، لو ولهذا الكتاب زمان في الدقيقة الأولى، في الدقيقة الثانية لو كان الكتاب في نفس المكان وفي نفس الحيز يسمى الكتاب ساكن أو متحرك؟ يسمى بساكن. أحسن. إذن السكون عند المتكلمين عبارة عن وجود الشيء في المكان نفسه في الآن الثاني في الزمان الثاني، هذا عند المتكلمين. وأما عند الحكماء فالمتكلمون على الأول فجعلوه عبارة عن حصول الجسم في حيز واحد في مكان واحد أكثر من زمان واحد، يعني في زمانين. وأما الحكماء على الثاني قالوا إنه عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك، يعني جعلوا الحركة والسكون من ملكة وعدم ملكة، عما من شأنه يعني ملكة وعدم ملكة، فالسكون هو عدم الحركة لكن عما من شأنه أن يتحرك. ومنهم من جعل السكون مقابل ومناقض للحركة، يعني جعل السكون لا حركة وبين الحركة واللا حركة تناقض لا يجتمعان ولا يرتفعان. والمصنف رضوان الله تعالى عليه اختار قول المتكلمين وهو أنه وجودي، أمران وجوديان وبينهما تقابل التضاد، وأن تقابل الحركة تقابل الضدية لا تقابل العدم والملكة، وجعله عبارة وجعله يعني اختلاف أكو بالمسألة، وجعله جعل السكون عبارة عن حفظ النسب، حفظ النسب أمر وجودي، حفظ النسب بين الأجسام الثابتة على حالها الموجودة حول هذا الجسم الساكن. قال يقابل الحركتين. أقول يمكن أن يفهم من هذا الكلام معنيان، أحدهما أنه إشارة إلى الصحيح من الخلاف الواقع بين الأوائل، وقع الخلاف بين الحكماء فأشار إلى أنه السكون يقابل الحركتين بهذا المعنى الصحيح من الاختلاف الموجود عند الحكماء، إشارة إلى الصحيح من الخلاف الواقع بين الأوائل من أن المقابل للحركة هو السكون في مبدأ الحركة لا نهايتها، الذي يقابل الحركة منهم من قال يقابل الحركة المبدأ والمنتهى، كلاهما يقابل الحركة، ومنهم من قال يقابل الحركة السكون في المبدأ لا في المنتهى، فيقال صح الذي يؤيد هذا المعنى أنه السكون يقابل الحركتين باعتبار المبدأ، يعني مقابل للمبدأ، من أن المقابل للحركة هو السكون في مبدأ الحركة لا نهايتها، أو أن السكون مقابل للحركة من مكان السكون وإليه، يعني من المبدأ وإلى السكون مرة ثانية إلى المنتهى، والحق هو الأخير، لذا قال يقابل الحركتين، يعني حركة المبدأ وحركة المنتهى، والحق هو الأخير، لأن السكون ليس عدم حركة خاصة، وإلا لو كان السكون عدم حركة خاصة كما أن يكون مقابل مثلا المبدأ الحركة من المبدأ يقابله السكون دون الحركة في المنتهى لا يقابله شيء، وإلا لكان المتحرك إلى جهتين ساكنا في غير تلك الجهة، يجب أن يكون ساكن في غير تلك الجهة مع أنه لا هو متحرك، مثلا هذا الكتاب الآن متحرك إلى اليمين، يجب أن يقال أنه ساكن إلى الشمال، ساكن باعتبار الشمال ومتحرك لأنه باعتبار الشمال ليس منتهى، لأنه قلنا الحركة السكون إما أن يضاد الحركة باعتبار المبدأ أو يضاد الحركة باعتبار الحركتين المبدأ والمنتهى. المصنف يذهب إلى القول الثاني كما هو الحق على أنه السكون يضاد الحركتين، يعني يضاد حركة المبدأ وحركة المنتهى معا. لماذا؟ لأنه لو كان السكون يرجى الانتباه، لو كان السكون يضاد الحركة باعتبار المبدأ، يلزم عندما يتحرك هذا الكتاب من مبدأ من هذا المبدأ من هذا المكان يتحرك مثلا إلى اليمين، السكون يضاد الحركة باعتبار المبدأ لا باعتبار المنتهى، فيلزم عندما يسير الكتاب من المبدأ إلى المنتهى يلزم قبل أن ينتهي إلى المنتهى أو بعد انتهاء إلى المنتهى يلزم أن يكون ساكنا باعتبار الشمال، يلزم أنه هذا الكتاب المتحرك والمنفصل من المبدأ إلى المنتهى في حين حركته يلزم أن يكون ساكنا باعتبار الشمال، لأن السكون ليس ضد المنتهى إنما السكون ضد المبدأ فقط، فيلزم أن يكون الكتاب المتحرك ساكنا باعتبار الشمال لأنه تحرك نحو اليمين، وهذا المعنى باطل وهذا المعنى غير صحيح، فعليه السكون لابد أن يكون عبارة عن ضد للحركتين حركة المبدأ وحركة المنتهى معا. أكرر العبارة، قال يقابل الحركتين، أقول يمكن أن يفهم من هذا الكلام معنيان، الأول أنه إشارة إلى الخلاف الموجود بين الحكماء، وإشارة إلى الصحيح من الخلاف، إلى الصحيح من الخلاف الواقع بين الأوائل من أن المقابل للحركة هو السكون في مبدأ الحركة لا نهاية الحركة، أو أن السكون مقابل للحركة من مكان السكون وإليه، والحق هو الأخير لأن السكون ليس عدم حركة خاصة، وإلا لكان المتحرك إلى جهة اليمين مثلا ساكنا في غير تلك الجهة مثلا في جهة الشمال، بل هو عدم كل حركة ممكنة في ذلك المكان. احتج الأولون بأن السكون في النهاية كمال للحركة وكمال الشيء لا يقابله، هذا الاحتجاج والجواب إن شاء الله يأتينا يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.